الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الثقافة الإسلامية. الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في الثقافة الإسلامية، والذي سيكون بعنوان قضايا اقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي والشباب ومشكلاته. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤالين الآتيين. تحدث عن الربا واذكر أنواعه وحكم الإسلام فيه. السؤال الثاني، تحدث عن مشكلتي الفراغ الروحي والفراغ الفكري التي يعاني منها الشباب، مع ذكر العلاج المناسب لهما. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية. أولا، القضايا الاقتصادية، نتحدث عن الربا والمصارف الإسلامية والتأمين والأسواق المالية والمصرفية وهجرة رؤوس الأموال. أما بالنسبة للشباب ومشكلاته، فسنتحدث عن أهمية مرحلة الشباب، ونتحدث عن مشكلات الشباب والتي منها السلبية والفراغ الروحي والفكري والبطالة. كذلك نتحدث عن الصحبة وآثارها، وأخيرا الإسلام والجنس. بالنسبة لموضوعنا الأول، وهو القضايا الاقتصادية. القضايا الاقتصادية من منظور إسلامي، فالله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، والربا هو الزيادة التي يطلبها المقرض ويشترط على المقترض دفعها مع أصل القرض لأجل القرض أو لزيادة مدته. وعلى هذا تكون الفائدة في البنوك التقليدية لها نفس مدلول الربا المحرم في الشريعة الإسلامية. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى الربا في 4 مواضع في القرآن الكريم، وهي تبين أن تحريم الربا قد مر ب4 مراحل على سبيل التدرج، وذلك تدرج في التحريم، وآخرها النص الجلي في التحريم، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد ورد ذكر تحريم الربا كذلك في عدد من الأحاديث النبوية. والربا في الشريعة الإسلامية نوعان، هما ربا الفضل وربا النسيئة. وربا النسيئة يسمى ربا الديون أو الربا الجلي، أما ربا الفضل فهو ربا البيوع أو الربا الخفي. وتأكيدا لتحريم الربا، فإن المجامع الفقهية المعاصرة في العالم الإسلامي قد أصدرت فتاواها الجماعية بحرمة الربا، ومنها فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وكذلك المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع رابطة العالم الإسلامي. كذلك من القضايا الاقتصادية التي سنتحدث عنها هي المصارف الإسلامية. فالبنوك الإسلامية تمارس نشاطها الاستثماري وفقا لقاعدة المشاركة في الأرباح والخسائر، ولا تتعامل بالفائدة الربوية أخذا وعطاء، ولا تتعامل بالفائدة الربوية أخذا وعطاء. وفيما يلي سنعرض الخصائص الرئيسية لأدوات التمويل في المصارف الإسلامية، منها بيع المرابحة للآمر بالشراء. المرابحة هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو البيع برأس المال وربح معلوم. وبيع المرابحة للآمر بالشراء هو أداة تمويل مصرفية يقوم بها البنك الإسلامي من أجل توفير التمويل لطالبيه أفرادا وشركات، وهم الذين لا تتوفر لهم سيولة نقدية كافية للشراء نقدا. وبالتالي فإن تأجيل الثمن يعد جوهر عملية المرابحة للآمر بالشراء، وتتم هذه العملية من خلال قيام البنك الإسلامي بشراء السلعة بأمر العميل الذي يرغب بالشراء، ويطلب ذلك من البنك على أساس الوعد بالشراء بالثمن الذي يتفقان عليه وبالأقساط ونسبة الأرباح المتفق عليها. كذلك أيضا صيغة المضاربة، والمضاربة كأداة تمويل في البنوك الإسلامية تختلف جذريا عن مصطلح المضاربة الشائع في الأسواق المالية التي تعني مضاربة على فروق الأسعار. والمضاربة المقصودة هنا هي الاتفاق على اقتسام الأرباح بين نوعين من الشركاء، الأول يشارك بماله ويسمى رب المال، والثاني يشارك بعمله وخبرته في القيام باستثمار ويسمى العامل أو المضارب. ويشترط لصحة عقد المضاربة أن يتفق الشريكان على طريقة توزيع الأرباح. على سبيل المثال يتفقان على أن رب المال يحصل على النصف والمضارب النصف الآخر، أو أي حصة شائعة يتفقان عليها. صيغة المشاركة تمثل صيغة المشاركة أسلوبا للتمويل بديلا عن القرض بفائدة، حيث يقدم البنك الإسلامي نسبة معينة متفقا عليها من رأس المال اللازم للاستثمار في نشاط اقتصادي مولد للربح، ولكن على سبيل المشاركة بين البنك والعميل. من القضايا كذلك التي تعتمدها المصارف الإسلامية الإيجار المنتهي بالتمليك، وهي أداة تمويلية لتلبية حاجة العملاء المستثمرين في الحصول على السيولة النقدية، وذلك لشراء الآلات والمعدات المطلوبة بطريقة الاستئجار. وتتم هذه العملية من خلال طلب العميل بشراء هذه المعدات، ووعد من العميل باستئجار هذه المعدات من العميل وفقا لإيجار معلوم وشروط محددة متفق عليها تؤول بموجبها ملكية هذا الأصل إلى العميل في نهاية المدة المحددة. كذلك من القضايا التي يتعامل بها البنك الإسلامي هي صيغة السلم. وأسلوب السلم هو أحد صيغ التمويل التي يعمل بها البنك الإسلامي لتلبية احتياجات المتمولين، خاصة في مجالات إنتاج وبيع السلع الزراعية. ويتم هذا الأسلوب وفقا لعقدي سلم موضح في الفقه الإسلامي. كذلك أيضا من القضايا المتداولة في البنوك الإسلامي صيغة الاستصناع. والاستصناع المصرفي هو أسلوب تمويلي تستخدمه البنوك الإسلامية لمن يطلبه كتمويل في مجالات المقاولات العقارية وصناعة السلع والأجهزة، ويعتبر هذا الأسلوب بديلا عن الاقتراض بالربا في البنوك التقليدية. مسألة أخرى من قضايا الاقتصاد وهي التأمين. المفهوم الاقتصادي للتأمين التقليدي هو عبارة عن عقد معاوضة يحصل بمقتضى المؤمن له نظير دفع قسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير أي المستفيد من الطرف الآخر وهو المؤمن، يدفع بمقتضاه أي هذا الأخير أداء معينا عند تحقق خطر معين. والتأمين الإسلامي ينسجم مع المقاصد العامة للشريعة في تحقيق التعاون والتكافل بين الناس. والتأمين الإسلامي هو عقد تبرع وليس عقد معاوضة، حيث يتبرع المشترك في التأمين بمبلغ محدد وهو قسط تأمين لشركة التأمين، ويتم منه دفع التعويضات المطلوبة عند وقوع الضرر المؤمن منه. ولذلك التأمين الإسلامي يتميز عن التأمين التقليدي بكون نظامه وعقوده وأساليبه وأهدافه كلها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأهمها أن الاشتراكات التأمينية قائمة على أساس التبرع والوقف. ومن القضايا الاقتصادية اللازم ذكرها في هذا المجال الأسواق المالية أو ما يسمى بالبورصة. الأسواق المالية هي الأماكن والبورصات التي تستوعب الموارد المالية من المدخرين، وتسمى وحدات الفائض المالي إلى المستثمرين، وتسمى وحدات العجز المالي. ومن خلال تداول الأوراق المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر الوسطاء الماليين، وبما يؤدي إلى تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه الاستثمارات المختلفة. أما بالنسبة للبنيان المؤسسي للأسواق المالية فهناك ثلاثة معايير تحدد أشكال وأنواع الأسواق المالية، وهي معيار الإصدار، ومعيار موقع التداول، ومعيار فترة الاستحقاق. وفقا لمعيار الإصدار يكون هيكل الأسواق المالية مكونا من الآتي: أولا الأسواق الرئيسية وهي أسواق الإصدار. وسوق الإصدار هو السوق الذي يتم فيه إصدار الأوراق أو الأدوات المالية لأول مرة. ثانيا الأسواق الثانوية أو ما تسمى بأسواق التداول، وفي هذا السوق تتم إعادة التعامل بالأوراق المالية بيعا وشراء للتي سبق إصدارها في سوق الإصدار. وفقا لمعايير فترة استحقاق الأوراق المالية يكون هيكل الأسواق المالية مكونا من سوق النقد وسوق رأس المال. وفقا لمعيار موقع التداول يتكون هيكل الأسواق المالية من الآتي: أولا سوق البورصة، وتسمى الأسواق المنظمة وهي سوق منظمة. وفقا لمعيار موقع التداول يتكون هيكل الأسواق المالية من الآتي: سوق البورصة أو الأسواق المنظمة وهي سوق منظمة وفقا لأنظمة وإجراءات محددة. كذلك الأسواق غير المنظمة وهي أسواق متنقلة وليست محددة بمكان معين، وفيها يتم تداول الأوراق المالية من قبل المتعاملين والسماسرة في مواقع مختلفة. أما بالنسبة للأسواق المالية في الاقتصاد الإسلامي فإن عمل الأسواق المالية في إطار الاقتصاد الإسلامي يقوم على أسس أخلاقية وقيمية تجعلها بمنأى عن الممارسات الاستغلالية وأنشطة المغامرات والمقامرات الوهمية التي كانت سبب الكوارث في الأسواق العالمية في الاقتصاد الرأسمالي وغيره. نظرية التمويل الإسلامي تقدم تشكيل من الأدوات المالية الإسلامية البديلة للأدوات المالية التقليدية، ومن أبرزها سندات المقارضة، وهي عبارة عن صكوك موحدة القيمة، كما أنها اسمية من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة الإسمية وعلى أساس المشاركة في الأرباح. كذلك أيضا سندات المشاركة، وفي هذا النوع من السندات يتم التمويل بأسلوب المشاركة من مجموع الممولين لامتلاك مشروع أو شيء له دخل أو إيراد. ومن القضايا المهمة طرحها في هذا المجال هو تداول الأسهم، فإن الشريعة الإسلامية تجيز تداول الأسهم بيعا وشراء في الأسواق المالية العاجلة شريطة التزام المشتري والبائع بتنفيذ العقد حالا. فالبائع يسلم الأوراق المالية وهي الأسهم، والمشتري يدفع ثمنها حالا. فالبائع يسلم الأوراق المالية وهي الأسهم، والمشتري يدفع ثمنها حالا، بيد أن هذا الجواز مشروط في تلك الأسهم التي تمثل حصصا شائعة في شركات لا تتعامل مع سلع محرمة. ومن القضايا كذلك المهمة في هذا الجانب هجرة رؤوس الأموال. من أخطر التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية وتعوق وتيرة النهوض الاقتصادي والحضاري هي ظاهرة هجرة رؤوس الأموال العربية والإسلامية إلى البلدان الصناعية المتقدمة. ولهجرة رؤوس الأموال أسباب، حيث تتجه رؤوس الأموال نحو الفرص الأكثر ربحية والأقل مخاطرة، وكذلك فإن الأسواق الغربية تقدم كل وسائل الترويج والتسويق الحديثة. كذلك أيضا من الأسباب التقلبات السياسية والاقتصادية للأمة العربية والإسلامية، وأيضا الفساد وزيادة الأعباء الضريبية، كل ذلك ساهم في هجرة الأموال خارج البلاد العربية والإسلامية. ولتدفق رؤوس الأموال العربية والإسلامية إلى الخارج له آثار اقتصادية كبيرة، حيث يحرم الاقتصاد الوطني من موارد مالية كبيرة كان يمكن توظيفها واستثمارها في الداخل لتحقيق الازدهار والرخاء الاقتصادي ولحد مشكلة الفقر والبطالة والتخلف، إضافة إلى أن هذه الأموال المهاجرة تواجه مخاطر، أهمها استثمار هذه الأموال في الغرب، حيث تتم استثمارها وفقا لأساليب ربوية محرمة، وبعضها تعمل في شركات للخمر والقمار والدعارة وغيرها. هذا بالنسبة للجانب الاقتصادي والاقتصاد المنظور الإسلامي. نأتي إلى الموضوع الآخر في حلقتنا لهذا اليوم، وهو عن الشباب ومشكلاته. ونتحدث في هذا الموضوع عن الشباب وما يؤمل من الشباب من التغيير المنشود، كذلك الفراغ الروحي والفكري، ونتحدث عن البطالة وعن الصحبة وآثارها، وأخيرا عن الإسلام والجنس. أما الشباب فهم سر قوة الأمة وعماد نهضتها ومبعث عزتها وكرامتها، وهم ثروة الأمة وأملها بعد الله في تحقيق أهدافها، وهم أكثر قواها البشرية عطاء وخصوبة ونفعا. والشباب هو سن العلم والعمل والجهاد والإنتاج. وهناك مشكلات تؤثر على الشباب وعلى همتهم وعلى القيام بواجبهم، منها السلبية. فالقرآن الكريم يتحدث عن الفرق بين الإيجابي والسلبي، كما في قوله تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما توجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. والكل هو الثقيل، كناية عن الثقل والعالة على الأسرة والمجتمع. وهذه هي السلبية التي تجعل صاحبها لا خير فيه ولا يستطيع نفع نفسه فضلا عن غيره. وللسلبية أسباب، منها قلة التجربة في الحياة والعجز والكسل وعدم النهوض بالمسؤولية، وكذلك الاستسلام للعادات السيئة والأمور المألوفة التي جعلتهم أسراء حياتهم المجتمعية. ولهذه السلبية علاج هي التوجه إلى الله عز وجل وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، كذلك القيام بالأعمال التي تنفع الإنسان، إذ النفس لا بد لها من حركة وعمل، والإنسان لا بد أن يكون منسجما مع الكون كله، وكل ذرة في الكون في حركة دائبة، يحتاج الإنسان للحركة والعمل والنشاط وتغذية العقل والجسم والروح. والملاحظ أن كثير من الشباب يعاني من فراغ روحي وفكري، حيث يفتقدون البرامج العلمية المدروسة في توجيههم فكريا وعقليا وجسميا. ومن المعلوم أن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلت صاحبها بالشر. والفراغ على أنواع، منها الفراغ الروحي والفراغ الفكري. فالفراغ الروحي هو ضعف الإيمان الذي من مظاهره فتور الشباب وتكاسلهم عن الطاعات، وإن أدوها فحركات جوفاء لا روح فيها ولا حضور ولا خشوع، مع شعور كذلك بقسوة القلب وخشونته، قد يصل بصاحبه إلى الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات. وللفراغ الروحي أسباب، منها ضعف الالتزام بتوجيهة الإسلام وأوامره وآدابه، كذلك قلة التضرع إلى الله ودعائه والالتجاء إليه، أيضا البعد عن ميادين تقوية الإيمان كالمساجد وحلقات الذكر ومجالس العلم ومجالسة الصالحين أيضا من أنواع الفراغ هو الفراغ الفكري، ويقصد بذلك عدم فاعلية الهوية الفكرية الواضحة، المعالم النابعة من تراثنا الإسلامي. ويقصد بذلك عدم فاعلية الهوية الفكرية الواضحة المعالم النابعة من تراثنا الإسلامي لدى شبابنا، والتي تمنحه الاستطاعة على التمييز بين الغث والسليم وبين الخطأ والصواب. وللفراغ الفكري أيضا أسباب، منها أسباب ذاتية تعود إلى الشخص نفسه وهمته ونظرته القاصرة، فهو يعيش في حدود تلك الأماني والأهداف التي تشبع رغباته الشخصية. كذلك أيضا سبب آخر بيئي متمثل بالمؤسسات المتنوعة والتي من حوله، ابتداء بمحاضن التربية والتوجيه والإعلام التي تكرس حب الذات وحب الإنسان لا يتعدى وطنه الصغير الذي يعيش فيه. والعلاج من الفراغ الروحي والفكري يحتاج إلى أمرين، هما القدوة المثالية وكذلك تشجيع البحث العلمي الذي يفجر الطاقات والمواهب، ولا بد كذلك من توفير وتهيئة المحاضن التربوية من أندية طلابية ومراكز علمية وثقافية ودفعهم إليها تحبيبا وإلزاما لشغل وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة. كذلك أيضا من القضايا التي يعانيها شبابنا هي البطالة، والبطالة تعني وجود شخص مؤهل تأهيلا علميا ودرب تدريبا جيدا يبحث عن عمل ولا يجده. ولذا فإن للبطالة آثار سلبية على الفرد والمجتمع، منها انحراف الناشئة، وذلك بسبب بطالة رب الأسرة، حيث تتعرض الأسرة للتشرد ويتجه الأولاد للانحراف. والبطالة كذلك مرض مزمن في الأمة تؤدي بصاحبها إلى ارتكاب ما يضره وما يضر مجتمعه كذلك. والبطالة تؤدي إلى اغتيال أحلام الشباب وإغلاق آفاق المستقبل أمامهم، مما ينعكس على نفوسهم وحياتهم الاجتماعية. وتعمل البطالة كذلك على تعطيل قدرات وطاقات أكثر ما تكون الأمة بحاجة إليها. والإسلام جاء ليضع حلول لما تحتاجه الأمة في حياتها، ومنها كذلك مسألة البطالة. ومن الحلول التي وضعها الإسلام في هذا المجال منها كفالة الدولة للشباب الذين لا يجدون عمل إلى أن يتهيأ لهم الفرصة المناسبة لعمل يناسبهم. كذلك أيضا توفير فرص العمل وإيجاد ميادين ومجالات لها. أيضا التشجيع على النزول إلى الأسواق للعمل. ومن العلاج كذلك وجوب مساعدة المجتمع للمضطر حتى يجد سبيلا إلى العمل. ومن قضايا الشباب كذلك التي يحسن بنا أن نتحدث بها في هذا المجال هي الصحبة وآثارها. فمن المعلوم أن سن الشباب هو سن تكوين العلاقات ومد جسور التعارف مع الآخرين، دون تمييز في كثير من الأحيان بين رفيق الخير ورفيق الشر. والإنسان بطبعه مقلد لأصدقائه في سلوكهم ومظهرهم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصاحب على صاحبه فقال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأخيرا من القضايا التي تهم شبابنا هي مسألة الجنس. فنظرة الإسلام للجنس قائمة على إدراك فطرة الإنسان ورامية إلى تلبية رغباته وميوله بطرق نظيفة، فدعا إلى الزواج ورغب فيه واعتبرها عبادة يثاب عليها. وكره الإسلام التبتل الذي هو الانقطاع عن الزواج، وحرم كذلك الشذوذ والمعاشرة المحرمة، وحث على الزواج المشروع. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وجاء في الحديث الشريف: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولذلك حث الإسلام على التربية الجنسية للشباب وللأولاد منذ الصغر، حيث تقوم هذه التربية على مراحل، وهي أولا مرحلة التمييز من السن السابعة إلى السن العاشرة، وفي هذه السن يلقى فيها الولد، وفي هذه السن يلقن الولد فيها آداب النظر والاستئذان. المرحلة الثانية مرحلة المراهقة، وهي من السن العاشرة إلى الرابعة عشر، وفيها يجنب الولد فيها كل عوامل الإثارة الجنسية. والمرحلة الثالثة مرحلة سن البلوغ، وهي من الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة، يعلم فيها الولد آداب الزواج إذا كان مهيئا لذلك. والمرحلة الأخيرة مرحلة الشباب، وهي من سن السادسة عشرة فأكثر، يعلم فيها آداب الاستعفاف، وذلك إذا كان لا يقدر فيها على الزواج. بهذا الموضوع نصل إلى ختام درسنا لهذه الحلقة. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان قضايا اقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي، وكذلك قضايا الشباب ومشكلاته. تناولنا فيها المحاور التالية: بالنسبة للقضايا الاقتصادية تحدثنا عن الربا والمصارف الإسلامية، وعن التأمين والأسواق المالية والمصرفية، وعن هجرة رؤوس الأموال. أما بالنسبة للشباب ومشكلاته تحدثنا عن أهمية مرحلة الشباب، وتحدثنا عن مشكلات الشباب التي منها السلبية والفراغ الروحي والفكري، وعن البطالة، وتحدثنا عن الصحبة وآثارها، وأخيرا عن الإسلام والجنس. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة. سؤال الحلقة المقبلة يقول: ما حكم التبرع بالأعضاء في الشريعة الإسلامية؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثقافة الإسلامية. الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.